بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي في كتاب الأطعمة من الدراري للإمام الشوكاني رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بالأطعمة المستخبثة كالحشرات ونحوها، ثم ذكرنا مسألة صيد البحر مما يتعلق أيضا بالأطعمة من المسائل. مسألة المضطر وأكله من الميتة، وكذلك من سائر المحرمات. أولا، ذكر العلماء ضابطا للضرورة التي يباح معها الأكل من المحرمات، وممن ذكره ابن قدام رحمه الله في المغني في صفحة 91 و300 من المجلد 15، قال: والضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل، تلف أي الموت والهلاك. قال أحمد: إذا كان يخشى على نفسه، سواء كان من جوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فهلك، أو يعجز عن الركوب فيهلك، أي كل هذا مضطر. فالمضطر إذن هو الذي إذا لم يأكل هذا الشيء المحرم هلك، مات. وإذا أكل منه أقامه ذلك الشيء وحفظ، أي بعد تقدير الله سبحانه وتعالى، ولكن المراد أنه يهلك من الجوع إذا لم يأكل من ذلك الشيء المحرم، سواء كان ميتة أو أي شيء محرم كلحم خنزير ونحو من المحرمات. فإذا كان مضطرا بهذه الصفة من الاضطرار، وهو أنه إذا لم يأكل من الميتة هلك، فقد أجمع العلماء على تحريم، أو أجمع العلماء على إباحة الأكل في هذه الحال من سائر المحرمات، لقول الله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي اضطر إلى الأكل وهو غير باغي، الباغي أي المريد. ليس معنى أنه يأكل من هذا المحرم رغبة فيه وميلا إليه، ولكن يأكل ليدفع عن نفسه الضرورة، غير باغ ولا عاد، أي عاد أي معتدي مجاوز، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في مسألة مقدار ما يأكل. فإذن المضطر للأكل من المحرم يباح له الأكل من ذلك الشيء المحرم بحكم الضرورة التي أصابته. وأما مقدار ما يأكله، مقدار ما يأكله المضطر كم يأكل، هذه المسألة لها صور. الصورة الأولى أن يأكل ما يسد رمقه، ما يسد جوعه ويقيم صلبه ويأمن معه من الموت، فهذا جائز بالإجماع أن يأكل ما يسد رمقه ويقيم صلبه يدفع عنه ضرر الجوع، فهذا جائز ولا خلاف بين العلماء في جوازه. الصورة الثانية أن يأكل ما زاد على الشبع، يشبع ويأكل زيادة على الشبع تلذذا أو تفكها بذلك الأكل، قد شبع أكل حتى شبع ويأكل زيادة على الشبع، فهذا محرم بالإجماع. نقل الإجماع في الصورتين ابن قدامة رحمه الله أيضا في المغني. الصورة الثالثة الأكل حتى يشبع، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ قلنا الأكل شيء يسير يسد به رمقا أي لا يشبع شيء يسير، هذا جائز إجماعا. الزائد على الشبع محرم بالإجماع. بقي الشبع، هل يجوز للمضطر أن يأكل من الشيء المحرم حتى يشبع؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يباح، وهذا القول رواية عن الإمام مالك، وهو أحد القولين للإمام الشافعي، وأيضا رواية عن الإمام أحمد وقول أبي حنيفة. قالوا لا يباح له أن يأكل من الشيء المحرم سواء كان ميتا أو خنزير أو هلة لغير الله أو غير ذلك، لا يباح له أن يأكل حتى يشبع، لأن الآية التي حرمت هذه الأشياء المحرمة حصل الاستثناء فيها في حق المضطر، في حق المضطر الذي يضطر إلى الأكل. قالوا فإذا اندفعت الضرورة، زالت الضرورة واندفعت، لا يحل له الأكل أكثر من ذلك، فإنه إذا أكل حتى يحصل له سد الرمق لم يصر مضطرا حينئذ. إذا أكل حتى سد رمقه لم يصر مضطرا فلا يحل له الأكل. أيضا في الآية نلاحظ أن الله تعالى قال غير باغ ولا عاد، وفسر العادي بالذي يأكل مجاوزا على ما يدفع عنه الضرورة، العادي أي المتجاوز الذي يأكل أكثر مما يدفع عنه الضرورة. وأيضا يدل عليه المعنى، فإن هذا المضطر إنما رخص له في هذا الشيء المحرم لأجل يدفع ضرورته، فإذا اندفعت ضرورته ليس له أن يأكل أكثر من ذلك. هناك قول آخر قالوا يباح له أن يأكل حتى يشبع، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأنه إذا جاز أن يأكل ما يسد به رمقه فيجوز له أن يأكل حتى يشبع كالشيء المباح، وهذا قالوا قد صار في حقه مباحا، والقول الأول أقرب وغير صحيح القول بأنه قد صار هذا في حقه مباحا، بل الذي صار في حقه مباحا هو ما يدفع به ضرورته، فما عدا ذلك فهو باق على أصله هو التحريم. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك حكم أكل المضطر من المحرمات، أي هل ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه يجب عليه أن يأكل، وهذا القول وجه للشافعية وهو وجه أيضا للحنابلة، وقال به بعض التابعين. جاء عن مسروق ابن الأجدع رحمه الله أنه قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار، أي متوعد بالنار. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: وإذا ترك الأكل وهو مضطر مع إمكانه فقد ألقى بيده إلى التهلكة. إذا ترك الأكل من الشيء المحرم وهو مضطر إليه، إن لم يأكله هلك، ألقى بيده إلى التهلكة. ولأنه قادر على إحياء نفسه بشيء قد أباحه الله له فيلزمه ذلك، كما لو كان معه طعام مباح من أصله، فإن من معه طعام مباح من أصله يلزم أن يأكل منه ولا يؤدي بنفسه إلى التلف والهلاك. قالوا: فهذا كذلك. القول الثاني قالوا: يستحب هذا ولا يجب. استحب له أن يأكل ولكن لا على سبيل الوجوب. قالوا: لأن إباحة الأكل له في هذه الصورة رخصة، فهي كسائر الرخص لا تجب عليه. قال: ولأن هذا الشيء المحرم قد يكون نجسا، كالميتة والخنزير ونحوه، وهذا له غرض في اجتناب هذه النجاسة وفي الأخذ بالعزيمة، ولا تطيب نفسه بتناول ذلك. قالوا: فهذا يجعله ليس لازما عليه. والصحيح أنه لازم عليه، يجب عليه أن يأكل، لأنه إذا لم يأكل عرض نفسه للهلاك، للضرر. ويجب على الإنسان أن يحفظ نفسه وألا يهلكها: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأيضا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو دليل على ذلك. فالأكل في حقه واجب، وكما سبق أنه واجب أن يأكل بقدر ما تندفع به ضرورته. من المسائل المتعلقة بذلك أن إباحة المحرمات عند الضرورة ثابتة في الحضر والسفر، لأن الآية مطلقة، فالله تعالى قال: فمن اضطر. فلفظ هذه الآية عام يشمل كل مضطر، سواء كان في سفر أو كان في الحضر وقد اضطر إلى ذلك، كما قد يكون في سنين فيها مجاعة وشدة، فيحصل للناس ضرورة وهم في الحضر مقيمون في بلدانهم. وكما هو معلوم أن سبب هذه الرخصة وسبب هذه الإباحة هو حفظ النفس من الهلاك، وهذا المعنى الذي هو حفظ النفس من الهلاك يتناول المسافر والمقيم. وأيضا مصلحة حفظ النفس أولى في الحضر والسفر. جاء عن أحمد رواية أن الضرورة التي تباح مع أكل المحرمات إنما تكون في السفر. قال ابن قدام رحمه الله قال هذا القول من الإمام أحمد رحمه الله خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن المقيم الذي في الحضر يجد فيه الطعام ولا يضطر، وكان يقول يمكنه دفع ضرورته بالسؤال، إذا كان في الحضر يقول يجوز له يسأل ولا يأكل الميتة. والقول الأول هو الأقرب كما سبق، وهو قول جمهور العلماء أن الإباحة متناولة للسفر وللحضر، فمن اضطر إلى أكل شيء من المحرمات في سفره أو حضره فإنه يباح له ذلك. وإما ينبه عليه أنه إذا اضطر أو حصلت له ضرورة يباح له الأكل من المحرمات، سواء كان في سفر طاعة أو سفر معصية أو سفر مباح، فإن هذا الأمر أبيح لقصد حفظ النفس دون مراعاة من هو في سفر أو في حضر، دون مراعاة هل السفر للطاعة أو للمعصية، فيباح مطلقا في أي سفر كان. بقي هنا مسألة، وهي هل للمضطر أن يتزود من الشيء المحرم؟ إنسان مثلا مسافر ليس عنده شيء يأكل، جاء عليه وقت الظهر وجد ميتة لا تزال معه فأكل منها ما يسد رمقه، هل له أن يأخذ معه من تلك الميتة شيئا بحيث إذا حصلت له ضرورة في أثناء طريقه له أن يأكله، أو ليس له أن يتزود من ذلك؟ في قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول أن له ذلك، يجوز له أن يتزود من الشيء المحرم خشية أن تصيبه الضرورة، ولا ضرر في استصحاب هذا الأمر المحرم، وليس هناك أيضا ضرر في إعداد ذلك الشيء لدفع ضرورته المتوقعة. وهذا قول الإمام مالك، وهو كما سبق رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يجوز له يتزود من الميت شيئا ونحوه من المحرمات، قالوا لأن هذا فيه توسع في الشيء الذي لا يباح إلا للضرورة. والصحيح هو القول الأول أن هذا جائز، وهو إذا اصطحبها لا يأكلها إلا إذا اضطر إليها، وليس معنى أنه يجوز له أكلها في أي حال، إنما يصطحبها ويباح له الأكل منها إذا حصلت له ضرورة إليها. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، من اضطر إلى طعام فوجد ميتة ووجد طعاما لا يعرف مالكه، طعاما مباحا كالخبز مثلا، إنسان حصلت له ضرورة إلى الطعام فوجد ميتة ووجد طعاما مباحا لكن لا يعرف مالكه، فأيهما يقدم؟ هل يأكل الطعام المباح الذي لا يعرف مالكه، أو يأكل من الميتة التي أباحها الله تعالى له؟ في أقوال، القول الأول أنه يأكل الميتة ولا يأكل الطعام الذي لا يعلم مالكه، وهذا القول مذهب الإمام أحمد، وهكذا قال به سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وغيرهم. قالوا لأن الميتة ورد النص في إباحتها، ومال هذا الآدمي، طعام هذا الآدمي لم يرد فيه نص، إنما يجتهد فيه اجتهادا. قالوا والأخذ بالشيء المنصوص عليه أولى. أيضا قالوا لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حقوق الآدميين، فإنها مبنية على الشح والتضييق. والقول الثاني فيه تفصيل، وهو قول الإمام مالك، قال إذا كانوا يصدقونه أنه مضطر فيأكل من طعام الغير، وإن خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه ذلك فإنه يأكل الميتة. والقول الثالث هو قول أصحاب الشافعي أنه يأكل الطعام، وهو قول عبد الله بن دينار، قالوا يأكل الطعام الحلال. ولا يجوز له أكل الميتة، وهذا القول هو أقرب الأقوال أنه يأكل الطعام. أولا لأن هذا الطعام مباح لذاته، ليس محرما لذاته، إنما حرم لأنه حق للغير، بخلاف الميتة فهو محرم لذاته، ولا شك أن المحرم لذاته حرم لما فيه من الضرر، بخلاف هذا الذي حرم لسبب أنه ملك للغير لا لضرره، فقد يكون من أنفع شيء. وكونه يأكل مما ليس فيه ضرر ليس محرما لذاته أو لا. إضافة إلى ذلك أن صاحبه هذا الذي أكل طعامه ممكن أنه يأتي فيعفو عنه ويسامحه، أو ممكن أنه يأتي ويطلب قيمة طعامه الذي أكله، وهذا وارد وهو أولى أن يفعله، يأكل فإذا جاء أعطى صاحبه قيمة الطعام الذي أكله وعوضه مكانه طعاما. فإذا من اضطر فوجد ميتة وطعاما حلالا لبعض الناس لا يعرف مالكه فإنه يأكل الطعام الذي لا يعرف مالكه، ويكون مقدما على الميتة في هذه الصورة، لأن الله رخص في الميتة إذا لم يجد، وهذا قد وجد غيرها. وبقي في الباب تتمة مسائل ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.